الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها. ما زلنا في هذا الباب العظيم، باب تحريم دعاء غير الله، وقد ذكر فيه شيخنا رحمه الله تعالى آيات كثيرة وأحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ: وأما الأحاديث الدالة على دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله والاستعانة به وعدم دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما الأحاديث هذه فمنها. أن الشيخ رحمه الله ذكر بعضها وهي أحاديث كثيرة. الحديث الأول: قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث من الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فالنعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينقل لنا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل لنا ما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. تقدم معنا تعريف الدعاء لغة وشرعا، وأن الدعاء ينقسم إلى قسمين اثنين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وعرفنا دعاء المسألة بأنه طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة، وأما دعاء العبادة فبينا معناه وأنه ما يتعبد به المؤمن لربه جل شأنه من صلاة وصوم وغير ذلك. وعرفنا أن الدعاء بقسميه، ذكر الله جل وعلا دعاء المسألة ودعاء العبادة في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين في هذا الحديث: الدعاء هو العبادة. فهنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء، سواء أكان دعاء العبادة، وهذا أمر ظاهر، فالصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة، أو كان دعاء المسألة، أن يسأل المؤمن والعبد ربه جل وعلا ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وأن يسأل العبد ربه جل وعلا دفع ما يضره أو رفعه، سواء أكان ذلك الضر في دينه أو دنياه. فهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم معنا تعريف العبادة لغة وشرعا، وقلنا إن أحسن تعريف لها هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا الحصر في هذا اللفظ كما تقدم أن العبادة هي حق لله سبحانه، والله جل وعلا إنما خلقنا لنعبده وحده. خلقنا الله جل وعلا لتوحيده والتذلل له والتقرب له سبحانه بفعل المأمور وترك المحظور. فقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة، من جوامع الكلم. وإذا عرفت أن الدعاء عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه، لأن صرف العبادة لغير الله أو شيئا منها شرك وكفر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين الله سبحانه أن صرف هذه العبادة لغيره ممن لا ينفع ولا يضر أنه شرك. وقال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: ثم قرأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدعاء هو العبادة، قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال فيه إثبات القول لله سبحانه، وأن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت كلاما يليق بجلاله جل شأنه، لا كما يقوله أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة، لا كما تتفلسف الأشاعرة في نفي الكلام حقيقة عن الله، وإن أثبتوا بزعمهم كلاما نفسيا لا حرف له ولا صوت، لا كما تدعيه الإباضية التي هي فرقة من فرق الخوارج الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. فنبينا صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية التي قال الله فيها: وقال ربكم معبودكم وخالقكم ورازقكم، وهو المعبود الحق سبحانه الذي يربي عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، ادعوني يشمل نوعي الدعاء في أصح قولي أئمة التفسير، أي يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة. أستجب لكم، فيكون المعنى: أدعوني دعاء مسألة أجبكم، أدعوني دعاء عبادة أوثبكم. فالله جل وعلا أمرنا أن ندعوه وحده أدعوني، ووعدنا بالإجابة. أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله جل وعلا يجيب دعاء الداعي إذا دعاه، إذا دعا دعاء لا يخالف شرع الله، لم يعتدي فيه، وكان يدعو بما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ففي قول المولى جل شأنه ادعوني نعلم أن الدعاء عبادة، لأن العبادة هي التي أمر الله بها، وفي الآية أمر الله جل وعلا بدعائه، علم أن الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة، ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث النعمان بن بشير دل أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك. فمن يدعو الأموات اليوم في جلب نفع أو دفع ضر لاعتقاده أنهم صالحون وأنهم من أولياء الله المتقين، هذا شرك بالله رب العالمين، فاحذر أيها المسلم الكريم. ثم بين الله سبحانه: أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الذي يستكبر عن طاعة الله سبحانه، الذي لا يعبد الله جل وعلا، توعده الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد، سيدخلون جهنم داخرين. ونستفيد من قول الله جل وعلا عن عبادتي، أمر الله في أول الآية أدعوني، ثم بين الله جل وعلا أن دعاءه عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دلت هذه الآية وغيرها أن الدعاء عبادة. قال الله: سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. فالشاهد من هذا الحديث أن الدعاء عبادة، فلا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك. قال الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي كان رديفه، وركب أي على الدابة، وفي هذا جواز ركوب الدابة لأكثر من شخص إذا كان هذا الأمر لا يشق عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع عبد الله بن عباس، أنه ركب أي على الدابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، وفي هذا تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. قوله يا غلام، عبد الله بن عباس لم يبلغ الحلم آنذاك، وفي هذا تعليم الصغار ومن قاربوا على البلوغ، وهذا فيه تعهد الأبناء بتعليم العقيدة الصحيحة لهم وبيان التوحيد، بتعليم ما ينفعهم في دينهم وما يتقربون به إلى ربهم، بخلاف ما يقوله بعض الناس: متى ما أمرت صبيا أو نهيته قالوا لك إنه صغير. الصغير يعلم ويعود على الخير منذ نشأته. يا غلام إني أعلمك كلمات، قوله يا غلام فيه التلطف كذلك من المعلم لتلميذه، إني أعلمك كلمات، وهذا لشد انتباهه، إني أعلمك كلمات، فيكون متشوقا بهذه الكلمات العظيمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أمره ونهيه، أن تطيع الله سبحانه وتعالى فتفعل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. يحفظك، يحفظك في الدنيا، يحفظك في دينك ودنياك، في مالك وأهلك وولدك، يحفظك في الآخرة بأن تكون من الناجين ومن السعداء الذين يمن الله سبحانه وتعالى عليهم يدخلهم جنات النعيم. احفظ الله يحفظك، فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله تجده تجاهك، أي يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه. احفظ الله فافعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عنه. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله. إذا أردت السؤال لحاجة فاسأل الله سبحانه، لأن الله قال: ادعوني أستجب لكم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا عم حيث قال: إذا سألت ما ينفعك في أمر دنيا، إذا سألت ما ينفعك في أمر ديني فاسأل الله وحده سبحانه، وإذا استعنت أي طلبت العون فاستعن بالله فهو المعين سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت هذه الأمة إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم على أن ينفعوك بشيء، بأي شيء كان من حصول مال أو جاه أو غير ذلك، على أن ينفعوك أيها الغلام بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له. الأمر كله بيد الله سبحانه، وهذا يثمر في قلبك حب الله والتوكل عليه والاعتماد عليه وصدق اللجوء إليه وطلب حاجاتك منه، وأن تعلم أن هذا المخلوق إنما هو سبب، إذا جعله الله سببا لحصول أمر ما، منفعة ما لك، إنما هو سبب، والله جل وعلا من بيده الأمر كله والخير كله في يديه سبحانه، وهذا يعينك على قوة الإيمان والتوكل. واعلم، انظر، أن هذا الأمر عظيم أن تعلمه، واجب أن تتعلمه، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. متى ما استقر هذا الكلام في القلب وقويت هذه العقيدة في قلب المؤمن، قطع الإنسان تعلقه بالمخلوق وكان دائما الرجاء للخالق سبحانه. ولو اجتمعوا، لو اجتمعت هذه الأمة كلها على أن يضروك بشيء، على أن يضربوك أو يسجنوك أو أن يوصلوا لك ضرا كان كثيرا كان أو قليلا، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. قوم إبراهيم الذين دعاهم خليل الرحمن إلى التوحيد كانوا يعبدون النجوم والشمس والقمر، فدعاهم إلى عبادة الله، فاستكبروا وأججوا تلك النار، اجتمعوا على أن يضروا خليل الرحمن بأن يحرقوه بتلك النيرة، فنجاه الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر بقضاء الله وقدر. موطن الشاهد من الحديث: إذا سألت فاسأل الله، هذا دعاء. وهكذا إذا استعنت، لأن الاستعانة طلب، العون فيها طلب والدعاء كما تقدم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: أخرجه الترمذي وأحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. هكذا هم أهل السنة والجماعة يستدلون بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كأهل الأهواء والبدع الذين يستدلون بالموضوعات والمكذوبات، المهم أن ينصروا مذهبهم الباطل عياذا بالله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.